سمدا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 15 بعد 107 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة ياسين، وفي قوله تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين الذي لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. ولهذا قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون، أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات.
قال ذري، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذريتهم أي آباءهم، وهذا عجيب. هل تطلق الذرية على الآباء؟ هذا اللغة محتملة. طيب سيأتي كلام العلامة السعدي، كلام طيب في هذا.
أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال ابن عباس: المشحون الموقر، أو الموقر، وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي، وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه السلام. وقوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بذلك الإبل، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في رواية، في رواية وعبد الله بن شداد،
في رواية عبد الله بن شداد،
كذا قال عكرمة وعبد الله بن شداد
والحسن وقتادة في رواية عبد الله بن شداد،
وعبد الله بن شداد،
وعبد الله بن شداد ماذا؟
وعبد الله بن شداد وغيرهم، يعني
في رواية عبد الله بن شداد، هذا الظاهر والله أعلم.
يعني في رواية وعبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد،
الظاهر في رواية عبد الله،
في رواية عبد الله، في رواية عبد الله بن شداد وغيرهم وغيرهم. وقال السدي في رواية: هي الأنعام. وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدرون ما وخلقنا لهم من مثله ما يركبون؟ قلنا لا. قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي السفن. ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقوله: وإن نشأ نغرقهم يعني الذين في السفن فلا صريخ لهم، أي فلا مغيث لهم مما هم فيه، ولا هم ينقذون أي مما أصابهم إلا رحمة منا. وهذا استثناء منقطع تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال: ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت معلوم عند الله.
وهذه من نعم الله تعالى، ولقد امتن الله عز وجل على عباده بالسفن البحرية وبالسفن البرية، وهي الإبل. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي الموقر، أي صار عليها حمل ثقيل، الموقر يعني التي عليها حمل ثقيل. وأول هذه السفن سفينة نوح عليه السلام، وتتابعت بعدها السفن. وقوله تعالى: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وهي الإبل، فإنها سفن البر. وهذا من نعم الله تعالى على عباده أيضا. لكن يبقى إشكال. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هنا الحافظ ابن كثير قال ذريتهم يعني آباءهم، فكيف يسمى الآباء ذرية؟ هذا ما عهد في اللغة العربية. فهذا من أشهر التفاسير، ولعل هذا توسع، والله تعالى أعلم. ذريتهم يعني من أتباعهم، ولكن هذا يلزم منه التكرار، يلزم منه التكرار. وهنا قد العلامة السيد عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى في تفسيره ذريتهم، قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباءهم. وخلقنا لهم أي للموجودين من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك الفلك أي جنسه ما يركبون، ما يركبونه يعني ما يركبون به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن، لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير، هكذا كلام الشيخ سعيد عبد الرحمن بن ناصر. فإنما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء، مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإيهام وإخراج الكلام عن موضوعه. ما يأباه كلام رب العالمين، ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته، أو إرادته البيان والتوضيح لعباده. وثم احتمال، ماذا بعد ثم؟ وثم احتمال أحسن من هذا، ما بعد ثم يعرب على حسب موقعه في الجملة. وثم احتمال أحسن من هذا، هو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم، لأنهم هم من ذرية بني آدم. ولكن ينقض هذا المعنى قوله تعالى: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكرارا للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل التي هي سفن البر، استقام المعنى واتضح. إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى لقال: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأما أن يقول في الأول حملنا ذريتهم وفي الثاني حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى، إلا أن يقال الضمير عائد إلى الذرية، والله أعلم بحقيقة الأمر. يقول الشيخ سعدي، وهذا سبحان الله كأنه يكتب بقلبه لا بقلمه، قال: فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد عن مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن. فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية، مما كانت الآية العظمى فيها لم توجد إلا في الذرية، نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي المملوء ركبانا وأمتعة، فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق، ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم مع قدرته على ذلك فقال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة ولا هم ينقذون. يعني المقصود أن الساد يحمل الذرية هنا على ماذا؟ على الأبناء أم على الأباء؟ على الأبناء، وبناء عليه على الجد، وبناء عليه يكون التفسير ما سيأتي بعد زمن هؤلاء من هذه السفن الحديثة. وهذا والله تعالى أعلم مناسب لغة القرآن ومناسب أيضا لمعنى القرآن، حيث إن كتاب الله جل وعلا فيه علم كل شيء، فيه علم كل شيء سبحانه وتعالى. قال شيخنا سلمه الله: والآيات فيها أن الله تعالى امتن على عباده بالسفن ولو شاء لأغرقها عليهم فهلكوا، لكنه سبحانه امتن عليهم وهداهم ويسر لهم هذه السفن وعلمهم صنعتها فحملتهم. ولذلك السفن حتى الآن مع هذه الحداثة العظيمة في التطور الشديد، لكن هل أحد يستغني عن السفن؟ ها؟ كيف يحملون أمتعتهم على الماء إلا بالسفن؟ وعلمهم صنعتها فحملتهم، ولهذا قال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا أحد ينقذهم ولا أحد يغيثهم بل يهلكون، لكن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم وسلمهم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. التقدير: لكن رحمة منا أبقيناهم ومتاعا إلى حين. لكن من المقصود بضمير الغائب في الآية؟ الجواب: ضمير الغائب أي المخاطبين في زمن النبوة، كل المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون بالمشركين الذين كذبوا، أما يعتبرون أن الله حمل ذريته في الفلك المشحون. نعم.
وجدت في معجم اسمه معجم الغني معاصر،
أيوة،
قال ذرية، وذكر منها شيخنا معاني، ذكر منها معنى قال
لمن هذا؟
مش عارف والله، بس هو معاصر يعني
لا يعرف اللغة المعاجم المعتمدة لسان العرب قاموس المحيط وغيرها، لا يعرف هذا المعنى، الذرية معنى الآباء.
أيوه، عفوا، بالنسبة لمعجم اسمه معجم اللغة العربية المعاصرة، قال من المعاني،
هذا من الأزهر؟
مش عارف والله يا شيخ، من للأسف مش مكتوب المعلومات على كتاب في التطبيق يعني.
طيب.
قال من المعاني، وذكر النسل أولاد وأصلها بالهمزة وخففت همزتها إلى آخره، وذكر النساء وصغار، واستشهد بحديث: لا تقتل ذرية ذرية أو لا تقتل ذرية ولا عسيفا، وهذا أيضا في لسان عربي
الأجيال.
أي نعم. والثالث قال: آباء وأجداد، واستشهد بالآية: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون.
نعم، لا يوجد إلا هذه الآية فقط.
نعم.
فلو وجهت على الذرية المعروفة كان أفضل وأحسن.
في اللسان شفنا الذرية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وأصلها الهمز، لكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة. وقيل أصلها من الذر بمعنى التفريق، لأن الله تعالى ذرهم في الأرض. لو من هذا المعنى شيء لا يستقيم المعنى أيضا؟
لا، اللسان هذا لا. نعم.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم قال مجاهد: من الذنوب. وقال غيره: بالعكس، لعلكم ترحمون، أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه. واكتفى عن ذلك بقوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها.
نعم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، أي استمروا وأعرضوا واستمروا على ما هم فيه من الطغيان والتقدير. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا، بدليل الآية التي بعدها: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فأعرضوا. ثم قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والمعنى بأنهم اتقوا الإعراض والاستمرار في الضلال هذا بعيد، لأن بعدها مباشرة: وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فالآية جواب: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا محذوف دلت على الآية التي بعدها، الآية جواب وإذا محذوف دلت عليه الآية التي بعدها، لأن الآية: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ماذا فعلوا؟ تقريروا أعرضوا. لذلك قال الله بعدها: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين، قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا من الفقراء، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم، إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي في أمركم لنا بذلك. قال ابن جرير: ويحتمل
أفهام معكوسة. أمرهم بالإنفاق على المحاويج والفقراء، وقالوا أن نطعم من لو يشاء الله، واحتجوا بالقدر على التقصير في الطاعة والعبادة احتياج المشركين. أما أهل الإيمان فاحتجون بالقدر على المصائب ولا المعائب؟ على المصائب. لذلك من الخطأ مثلا تفوتك صلاة الفجر تقول قدر الله ما شاء فعل، وأنت لم تأخذ الأسباب لصلاة الفجر في جماعة، فتقول إثنان عمري قضى الله ما شاء فعل. هذا غلط، هذا طريقة المشركين تجلب القدر على المعصية. لذلك قال الله في قصة آدم وموسى: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، لأن آدم احتج بالقدر على ماذا؟ على المعصية، الأكل من الشجرة، أم على المصيبة، على الخروج من الجنة؟ على المصيبة، خروج من الجنة. فلا يحتج بالقدر على المعاصي، انتبه لهذا. هذه عقيدة للسنة الجمعة في هذا الباب.
قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين نظروا المسلمين وردوا.
تقول لشخص مثلا: يا أخي اترك الدخان الله يهديك، هنعمل ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لا، هيقول ايه؟ ادعي ربنا يهدي. ايه؟ ادعي لنفسك انت، لان الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. معية النصر والتأييد، معية الخاصة. فرسول اترك هذا يا اخي، قل ادعي لنا بس ربنا يهدينا، كل اللي عنده ادعي ربنا يهدينا، ادعي لنفسك انت. نعم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم.
قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم فقال لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، وفي هذا نظر.
نعم، سياق الآية يا أبا. ويحتمل قوله إن أنتم إلا في ضلال مبين من قول الله، هذا قال ابن جرير. ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار، وهذا بعيد. والصحيح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن كثير أن هذه مناظرة بين المؤمنين والكفار. نعم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم متى هذا الوعد، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله تعالى
هكذا متى هذا إلى هنا فقط،
متى هذا الوعد لا استفهام،
وفي النسخة إلى قوله إن كنتم صادقين. نعم.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع. ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عاداتهم.
الحافظ هنا ذكر هذه نفخة الفزع، النفخة رقم كم؟ الزمر كم نفخة؟ نفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة لي الصعق. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر نفخة البعث. كم نفخة؟ هنا في النمل، آية النمل التي جاء فيها نفخة الفزع، وجاء فيها حديث فيها رجل ضعيف، ولذلك سيأتي الجمع بينها. انظر كلام ابن كثير في نفخة النفختان في سورة الزمر ماذا قال. نعم. سبحان الله، تقوم الساعة مع هذه المقدمات، 10 آيات عظيمة واضحة، ومع ذلك الناس مشغولون بالسوق والمعايش والخصومات والتشاجر والزرع والتجارة، حتى أن أحدهم ينشر ثوبه ليبيعه فلا يضمه إليه إلا قد قام الساعة، وأحدهم يلوط حوضه يعني يصلح حوضه، الزراعة شغل من طلعتها الحجة، يلوط حوضه يعني يصلح حوضه فلا يتم هذا إلا وقد قامت عليه القيامة. نعم، يدل على انشغال الناس بالتجارات وبالزراعة في آخر الزمان، وفعلا هذا واقع جدا. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، في سورة الزمر. قال رحمه الله الزمر. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة، فقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة هي الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء.
أولية أولية بلا بداية وآخرية بلا نهاية. خلاف جميع المخلوقات لها بداية ولها. هذا وجود الله الوجود المطلق الذي أنكره إسحاق الحويني. يقول لا تقول الله موجود. إذا كان غير موجود ما هو؟ عدم والعياذ بالله. لكنه الجهل والشيب في الجهل وعدم الذهاب للعلماء الراسخين واخذ العلم عنهم. إنسان يقول الله غير موجود، هل العامي من المسلمين يقول هذا؟ كما قيل مرة من نيسابور نريد دليل على وجود الله.
والله عندي ألف دليل على وجود الله.
عندي ألف دليل على وجود الله عامية، لكن على الفطرة. لذلك بعضه لما انحرف قال ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور جمع عجوز. الناس على الفطرة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة، وكما في حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم قال الله جل وعلا إني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مقبلين على الله مائلين عن الشرك، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولو ترك هؤلاء دعاة الضلال الناس والله لاستقاموا على الفطرة، لكنهم أهلكوا الناس بأفكارهم الفاسدة. يقال الله غير موجود، إذن ما هو؟ إذا وصفت الله بغير الوجود، لكنه ما درى أن وجود الله وجود مطلق لا بداية له ولا نهاية له، وجود غيره وجود مقيد له بداية وله نهاية. لكن هذا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وبحمده.
ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى، وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال الله عز
الثالثة ولا الثانية؟
الثالثة. وقال الثانية النفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه الثانية.
والأولى
لم يذكر، قال النفخة الثانية نفخة الصعق والنفخة الثالثة نفخة الفزع.
جميع النسخ الثالثة؟
البعث
والصعق والبعث؟
نعم.
قال الثانية والثالثة؟ قال في نفخة الصعق قال الثانية؟
نعم. قال
ما سبق الكلام؟
هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق.
طيب على بناء على أن النفخة الأولى التي في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة ثالثة. وعلى هذا فالظاهر أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. انظر ماذا قال في آية النمل، وهذا ذهب إلى الشيخ بن صالح الفوزان حفظه الله ورعاه ومد في عمره على طاعته، جعله شوكة في قلوب أهل البدع وأهل الضلال. الشيخ صالح عالم كبير فحص حفظه الله تعالى، قال ماذا؟
قال يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور، وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، وفي حديث الصور أن إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى، فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها.
أيوة هذا هو.
وذلك في آخر عمر الدنيا،
يعني يطولها إلى أن يصعق جميع من على الأرض، كل الناس يصعقون، يصيبهم الصعق الأول يصيبهم الفزع الذي فيها في النمل. لكن هذا فيه حديث بإسناد إسماعيل بن رافع هو ضعيف، والأحاديث القوية في هذا في تفسير الآيات أنهما نفختان، وإنما نفخة الفزع ونفخة الصعق كم نفخة؟ لا واحدة، ينفخ نفخة ف فيفزع الناس ويمتد النفخ، الصوت يعلو 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 إلى أن يصعق الناس، فهذه النفخة يطولها إسرافيل فيفزع الناس، يصيبهم الفزع فيطول، وما يزال الصوت يقوى ويقوى ويقوى حتى يموت الناس جميعا من قوة الصوت. تخيل صوت إذا سمع الإنسان هلك، معناه أن الصوت قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا. ثم نفخة البعث كما ذكر الله في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخة الفزع ذكرت في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والحافظ ابن كثير ينتصر إلى أنها كم نفخة؟
ثلاث،
مثل الشيخ صالح فوزان، لكن الشيخ عبد العزيز الرجعي من كلام الشيخ عبد العزيز الباز في هذا الشهر الرجعي أن تصل أنها إلى أنهما نفختان. وأن حديث إسماعيل بن رافع، جت إسماعيل بن رافع،
إسماعيل بن رافع ابن عويمر الأنصاري، إسماعيل بن رافع ابن عويمر الأنصاري المدني القاص نزيل البصرة، يكنى أبا رافع ضعيف الحفظ من السابعة.
غالبا القصصين يكون فيهم ضعف، غالبا يعني يكون فيهم ضعف. طيب هذا في ال
والحق شنو قال يعني نفخة ثم نفخة ليس يطولها يعني إلى النفخ
الصادق؟ لا، من كثير نفخ ثلاثة.
أين
من كثير ثلاثة نفخات؟ الشيخ صالح الفوزان ثلاثة نفخات،
اللي يقول يطولها
شيخنا عبد العزيز الرجعي نفختان، ويجمع بين الآية والحديث، والذين قالوا بالحديث حديث ضعيف إسماعيل بن رافع وضعيف، فيبقى الجمع بين ماذا؟ بين كونها ثلاث نفقات وبين كونها في سورة الزمر نفختان. يجمع بأن الفزع تبدأ النفخة فيفزع الناس، ثم تستمر ويقوى الصوت يقوى الصوت إلى أن يحلق جميع الناس، ثم يبعثهم الله جل وعلا. والله خلق إسرافيل لهذه المهمة، ملك عظيم، أعظم ثلاث ملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل. جبرائيل ملك الوحي الروح، هو أعظم، له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، إذا رفع جناحه سد الأفق كله. لما تمردت قرى اللوطية ضربها بأحد أجنحة 600 فقلبها على أهلها، هو جبار، هو عظيم. صدق الله وما يعلم جنوده. ماذا تفعل أمريكا مع هذا أو اليهود المجرمين؟ لابد أن نوقن أن الله جنده عظام وأقوياء، لا يصيب الإنسان الفزع والخوف من أعداء الله ولا الوهن أبدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما أهلك الله عالم بالريح، ومنهم من أهلك بالرجفة والصعق، وهكذا.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: النفخات الصواب أنه نفختان كما دل عليه القرآن، نفخة الفزع وهي الصعق، والثانية نفخة البعث. نفخة الصعق هذه فيها تنشق السماء وتنفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك، وتزلزل الجبال، تنسف الجبال إلى غير ذلك، ويموت الناس. والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا من كل مكان من سائر أرجاء الأرض، يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الكلام وينفذهم البصر، يسمعهم الكلام وينفذهم البصر، ويقضي بينهم بحكمه العدل، ويعطون صحفهم هذا بيمينه وهذا بشماله، وتوزن أعمالهم، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، كل هذا بعد البعث والنشور.
وهذا سبحان الله، هذا ما في القبر من عذاب شديد يظنونه مرقدا هنيئا إذا رأوا مثل هذه الأحوال العظيمة. قل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، كأنهم كانوا في مرقد. وفعلا النفخة يفزع الإنسان، ثم يكون آخرها من قوة الصوت أنه يموت، ما قوة هذا الصوت؟ غاية ما يكون الصوت يخرق أذنك، تصبح أصم. أما أن تموت من قوة الصوت فلأن الصوت قوي جدا لا يتحمل. نعم. والجميع يموت حتى الملائكة، حتى الملائكة، وآخرون ملك الموت ثم يبعثهم الله جل وعلا. نعم.
كل هذا بعد البعث والنشور. أما الأولى فهي الموت، يقال لها نفخة الصعق ونفخة الفزع إذا مدها جبرائيل، قال في الهامش لعل الشيخ قصد إسرافيل. كل من سمعها يموت، هذا يبيع ويشتري ويموت وهو في مكانه، وهذا يلوط حوض إبله ويموت في مكانه، وهذا يأكل يموت في مكانه واللقمة في يده، وهكذا كل يموت مكانه الذي يسمع الصيحة فيه، وهي صيحة عظيمة يمدها إسرافيل. وجاء في حديث ضعيف أنها ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الفزع يفزع الناس، ثم الصعق يموتون، ثم الثالثة يبعثون، لكن الحديث ضعيف. الثابت في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة نفختان، إحداهما تسمى نفخة الصعق وهي الفزع يموت الناس بها، والثانية نفخة البعث والنشور. نعم.
انتصنه نفختان، وهذا والله أعلم الأظهر، هذا الأظهر والله تعالى أعلم. نعم. انتهى الوقت. طيب لا هذا قد وفقنا الله إياكم ويحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.